أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 49 إن شاء الله تعالى مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع ما ذكره الله عز وجل من أمثلة للمنافقين، بعد أن ذكر الله عز وجل صفاتهم ضرب لهم مثلين، فقال عز من قائل: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. حول هذين المثالين كان اللقاء السابق، والذي تناولنا بعض مفرداته ومعانيه على طريقة التفسير المجمل، ثم شرعنا في التفسير المفصل. ومن هذا التفسير المفصل كان تفسير الشيخ ابن عثيمين عليه سحائب الرحمة والرضوان، ثم منه تفسير الشيخ الشعراوي عليه سحائب الرحمة والرضوان. وقد شرع الشيخ عند قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، يتكلم عن المثال من حيث اللغة والاصطلاح، وأن الأمثال جمع مثل، وهو الشبيه الذي يقرب لنا المعنى ويعطينا الحكمة، وأن الأمثال عريقة في الأدب العربي. وضرب لذلك مثلا من كلام العرب لا يزال يردده الناس بما يقال عنه: مضرب المثل ومورد المثل، يعني مورد المثل حين ذكر أو مضربه حين يضرب به المثل لأي حادثة تتكرر، كما يقال مثلا: قطعت جهيزة قول كل خطيب، رجع بخفي حنين، ما وراءك يا عصام، أو ما وراءك يا عصام. وذكر الشيخ هذه القصة الطريفة، ثم عقب عليها ببعض الأمثلة القرآنية، كيف أن الله سبحانه وتعالى من أجل أن يقرب المعنى إلى أذهاننا سيما ما كان في الغيبيات فيضرب له مثلا بالحسيات، وذلك في قضايا الإيمان وقضايا الوحدانية. فالله جل وعلا ذكر الحكمة من الأمثال، ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. فضرب الله عز وجل أمثالا في الدنيا وفي الآخرة وفي دقة الخلق وفي قمة الإيمان، كالذي ذكره هنا عن المنافقين. وقال الشيخ: قبل أن أشرع في تفسير هاتين الآيتين أو هذين المثالين، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ضرب مثلا بالقمة الإيمانية في مثل قوله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، هذه سورة الزمر. وفي سورة النحل قال: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. وقلت آنذاك: هذه الأمثلة سنأتي إليها إن شاء الله. الله عز وجل ضرب مثالا في سورة النور: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. فنأتي بعد هذه التوطئة والتقدمة لفضيلة الشيخ الشعراوي إلى ما قاله حول الآيتين، وهذا هو يعني مضمون الكلام. فقوله سبحانه وتعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، الحق سبحانه وتعالى يريد أن يعطينا صورة عما في داخل قلوب المنافقين من اضطراب وذبذبة وتردد في استقبال منهج الله، وفي الوقت نفسه ما يجري في القلوب غيب عنا. وأراد الله تعالى أن يقرب هذا المعنى إلينا بهذين المثلين أو المثالين، فقال: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، أي حاول أن يوقد نارا، والذي يحاول أن يوقد نارا لا بد أن له هدفا، والهدف قد يكون الدفء وقد يكون الطهي وقد يكون الضوء وقد يكون غير ذلك، المهم أن يكون هناك هدف لإيقاد النار. يقول الحق سبحانه وتعالى: فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ذلك أنهم في الحيرة التي تملأ قلوبهم كانوا قد سمعوا من اليهود أن نعيش زمن نبي جديد قد أتى، فقرروا أن يؤمنوا به، ولكن إيمانهم لم يكن عن رغبة في إيمان، لم يكن عن رغبة في الإيمان، ولكنه كان عن محاولة للحصول على أمان دنيوي، لأن اليهود كانوا يتوعدونهم ويقولون: أتى زمان نبي سنؤمن به ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. فأراد هؤلاء المنافقون أن يتقوا هذا القتل الذي يتوعدهم به اليهود، فتصوروا أنهم إذا أعلنوا أنهم آمنوا بهذا النبي نفاقا أن يحصلوا على الأمن. إن الحق سبحانه وتعالى يعطينا هذه الصورة أنهم أوقدوا هذه النار لتعطيهم نورا يريهم طريق الإيمان، وعندما جاء هذا النور بدلا من أن يأخذوا نور الإيمان انصرفوا عنه، فكأن الفساد في ذاتهم وكأنهم هم الذين بدأوا بالفساد. وساعة فعلوا ذلك ذهب الله بنور الإيمان من قلوبهم. ونلاحظ هنا دقة التعبير القرآني في قوله تعالى ذهب الله بنورهم، ولم يقل ذهب الله بضوئهم، مع أنهم أوقدوا النار ليحصلوا على الضوء. فما هو الفرق بين الضوء والنور؟ إذا قرأنا قول الحق سبحانه وتعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، نجد أن الضوء أقوى من النور، والضوء لا يأتي إلا من إشعاع ذاتي، فالشمس ذاتية الإضاءة، ولكن القمر يستقبل الضوء أو الضوء ويعكس النور. وقبل أن تشرق الشمس تجد في الكون نورا، ولكن الضوء يأتي بعد شروق الشمس. فلو أن الحق تبارك وتعالى قال ذهب الله بضوئهم لكان المعنى أنه سبحانه ذهب بما يعكس النور، ولكنه أبقى لهم النور. ولكن قوله تعالى ذهب الله بنورهم معناها أنه لم يبق لهم ضوءا ولا نورا، فكأن قلوبهم يملأها الظلام. ولذلك قال الله بعدها وتركهم في ظلمات لا يبصرون، لنعلم أنه لا يوجد في قلوبهم أي نور ولا ضوء إيماني، كل هذا حدث بظلمهم هم وانصرافهم عن نور الله. ونلاحظ هنا أن الحق سبحانه وتعالى لم يقل وتركهم في ظلام، بل قال في ظلمات، أي أنها ظلمات متراكمة، ظلمات مركبة لا يستطيعون الخروج منها أبدا. من أين جاءت هذه الظلمات؟ جاءت لأنهم طلبوا الدنيا ولم يطلبوا الآخرة، وعندما جاءهم نور الإيمان انصرفوا عنه فصرف الله قلوبهم. مثلا إذا أخذنا قصة زعيم المنافقين، إذا أخذنا قصة زعيم المنافقين عبد الله بن أبي، نرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المدينة نرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المدينة وأهلها يستعدون لتتويج عبد الله بن أبي ملكا عليها. وعندما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف الناس عن عبد الله بن أبي إلى استقبال الرسول عليه الصلاة والسلام. فوصول الرسول عليه الصلاة والسلام ضيع على عبد الله بن أبي الملك. ولقد كان من الممكن أن يؤمن وأن يلتمس النور من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو آمن حينئذ ربما أعطي في الآخرة ملكا دائما يفوق الملك الذي كان يريده في الدنيا. يهديكم الله ويصلح بالكم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم. ولكن لأن ابن سلول في قلبه الدنيا وليس الدين، ولأنه يريد رفعة في الدنيا ولا يريد جنة في الآخرة، فقد ملأ الحقد قلبه فكان ظلمة، وملأ الحسد قلبه فكان ظلمة، وملأت الحسرة قلبه فكانت ظلمة، وملأت الكراهية والبغضاء قلبه فكانت ظلمة. إذن هي ظلمات متعددة، وهكذا في قلب كل منافق ظلمات متعددة: ظلمة الحقد على المؤمنين، وظلمة الكراهية لهم، وظلمة تمني هزيمة الإيمان، وظلمة تمني أن يصيبهم سوء وشر، وظلمة التمزق والألم من الجهد الذي يبذله للتظاهر بالإيمان وفي قلوبهم الكفر. كل هذه ظلمات، ولكن لا تحاول أن تأخذها بمقاييس عقلك. والمفروض أن المثل هنا لتقريب المعنى، لأنك إذا قرأت قول الحق سبحانه وتعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، كيف يكون الحجاب مستورا مع أن الحجاب هو الساتر الذي يستر شيئا عن شيء؟ ولكن الحق سبحانه وتعالى يريدنا أن نفهم أنه برغم أن الحجاب يستر شيئا عن شيء، فإن نفس الحجاب مستور لا نراه. وبعض العلماء يقولون إن مستورا اسم مفعول، وهو في معنى اسم الفاعل ساتر، نقول لا. واقرأ قوله تعالى: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. مأتيا اسم مفعول، واسم الفاعل أتى. ويقول البعض: وضع اسم المفعول مكان اسم الفاعل. نقول: إنك لم تفهم هل وعد الله يلح في طلب العبد، أم أن العبد يلح في طلبه بعمله فكأنه ذاهب إليه، والموعود هو المستفيد وليس الوعد. إذن من دقة القرآن الكريم أنه يريد أن ينبهنا إلى أن الموعود هو الذي يسعى للقاء الوعد، وليس الوعد هو الذي يطلب لقاء الموعود فيستخدم اسم الفاعل. فحين يقول الحق سبحانه وتعالى: وتركهم في ظلمات لا يبصرون، نفى النور عنهم، والنور لا علاقة له بالسمع ولا بالشم ولا باللمس، ولكنه قانون البصر. وانظر إلى دقة التعبير القرآني: إذا امتنع النور امتنع البصر، أي أن العين لا تبصر بذاتها، ولكنها تبصر بانعكاس النور على الأشياء ثم انعكاسه على العين. واقرأ قوله تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. فكأن الذي يجعل العين تبصر هو الضوء أو النور، فإذا ضاع النور ضاع الإبصار. ولذلك فأنت لا تبصر الأشياء في الظلام، وهذه معجزة قرآنية اكتشفها العلم بعد نزول القرآن 14 قرنا من الزمان. ثم قال جل وعلا: صم بكم عمي فهم لا يرجعون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. فالحق سبحانه وتعالى بعد أن أخبرنا أنه بظلم هؤلاء المنافقين لأنفسهم ذهب بنور الإيمان من قلوبهم فهم لا يبصرون آيات الله، أراد أن يلفتنا إلى أنه ليس البصر وحده هو الذي ذهب، ولكن كل حواسهم تعطلت. فالسمع تعطل فهم صم، والنطق تعطل فهم بكم، والبصر تعطل فهم عمي. وهذه هي آلات الإدراك في الإنسان. واقرأ قوله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إذن كونهم في ظلمات لا يبصرون معناها أنها قد تعطلت وسائل الإدراك الأخرى فآذانهم صمت فهي لا تسمع منهج الحق، وألسنتهم تعطلت عن نقل ما في قلوبهم فهم بكم، وأبصارهم لا ترى آيات الله في الكون. إذن فآلات إدراكهم لهدى الله معطلة عندهم، فآلات إدراكهم لهدى الله معطلة عندهم. وقوله تعالى فهم لا يرجعون، أي لن تعود إليهم هذه الوسائل ليدركوا نور الله في كونه، الإدراك غير موجود عندهم. ولذلك فلا تطمع أن يرجعوا إلى منهج الإيمان أبدا، لقد فسدت في قلوبهم العقيدة فلم يفرقوا بين ضر عاجل وما هو نفع آجل. نور الهداية كان سيجعلهم يبصرون الطريق إلى الله حتى يسيروا على بينة ولا يتعثروا، ولكنهم حينما جاءهم النور رفضوه وانصرفوا عنه، فكأنهم انصرفوا عن كل ما يهديهم إلى طريق الله. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أعطانا وصفا آخر من صفات المنافقين، هو أن أدوات الإدراك التي خلقها الله جل جلاله معطلة عندهم. ولذلك فإن الإصرار على هدايتهم وبذل الجهد معهم لن يأتي بنتيجة، لأن الله تبارك وتعالى بنفاقهم وظلمهم عطل وسائل الهداية التي كان من الممكن أن يعودوا بها إلى طريق الحق. ثم قال ربنا جل وعلا أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. قول الحق سبحانه وتعالى أو كصيب من السماء، الصيب هو المطر، والله تبارك وتعالى ينزل الماء فتقوم به الحياة، مصداقا لقوله جل جلاله وجعلنا من الماء كل شيء حي. ومن البديهي أننا نعرف أن إنزال المطر هو من قدرة الله سبحانه وتعالى وحده، ذلك أن عملية المطر فيها خلق بحساب وفيها عمليات تتم كل يوم بحساب أيضا، وفيها عوامل لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. فمسألة المطر أعدت الأرض أو أعدت الأرض لها حين الخلق، فمسألة المطر أعدت الأرض لها حين الخلق، فكانت ثلاثة أرباع الأرض من الماء والربع من اليابسة. لماذا؟ من حكم الله في هذا الخلق أن تكون عملية البخر سهلة وممكنة، ذلك أنه كلما اتسع سطح الماء يكون البخر أسهل، وإذا ضاق السطح تكون عملية البخر أصعب. فإذا جئنا بكوب مملوء بالماء ووضعناه في حجرة مغلقة يوما ثم عدنا إليه نجد أن حجم الماء نقص بمقدار سنتيمترات أو أقل، فإذا أخذنا الماء في هذا الكوب وقذفناه في الحجرة فإنه يختفي في فترة قصيرة. لماذا؟ لأن سطح الماء أصبح واسعا فتمت عملية البخر بسرعة، أي التبخر. والله سبحانه وتعالى حين خلق الأرض وضع في الخلق حكمة المطر في أن تكون مساحة الماء واسعة لتتم عملية البخر بسهولة، وجعل أشعة الشمس التي تقوم بعملية البخر من سطح الماء، وتم ذلك بحساب دقيق حتى لا تغرق الأمطار الأرض أو يحدث فيها جفاف، ثم سخر الريح لتدفع السحاب إلى حيث يريد الله أن ينزل المطر، وقمم الجبال الباردة ليصطدم بها السحاب، أي وسخر قمم الجبال الباردة ليصطدم بها السحاب فينزل المطر. كل هذا بحساب دقيق في الخلق وفي كل مراحل المطر. وما دام الماء هو الذي به الحياة على الأرض، فقد ضرب الله لنا به المثل كما ضرب لنا المثل بالنار وضوئها، فكلها أمثلة مادية لتقرب إلى عقولنا ما هو غيب عنا. فالماء يعطينا الحياة، لكن هؤلاء المنافقين لم يلتفتوا إلى هذا الخير الذي ينزل عليهم من السماء من غير تعب أو جهد منهم، بل التفتوا إلى أشياء ثانوية. كان من المفروض أن يرحبوا بها لأنها مقدمات خير لهم. فالمطر قبل أن ينزل من السماء لا بد أن يكون هناك شيء من الظلمة في السحاب الذي يأتي بالمطر، فيحجب أشعة الشمس إن كنا نهارا، ويخفي نور القمر والنجوم إن كنا ليلا. هذه الظلمة مقدمات الخير والماء. إنهم لم يلتفتوا إلى الخير الذي ملأ الله به سبحانه وتعالى الأرض، بل التفتوا إلى الظلمة فنفروا من الخير. كذلك صوت الرعد ونور البرق، الرعد يستقبله الإنسان بالأذن وهي آلة السمع، والبرق تستقبله العين، وصوت الرعد قوي أقوى من طاقة الأذن، ولذلك عندما يسمعه الإنسان يفزع ويحاول أن يمنع استقبال الأذن له بأن يضع أنامله في أذنيه. وهؤلاء المنافقون لم يضعوا الأنامل، ولكن كما قال الله سبحانه وتعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم، ولم يقل أناملهم، وذلك مبالغة في تصوير تأثير الرعد عليهم، فكأنهم من خوفهم وذعرهم يحاول كل واحد منهم أن يدخل كل إصبعه في أذنه ليحميه من هذا الصوت المخيف، فكأنهم يبالغون في خوفهم من الرعد. ونلاحظ هنا أن الحديث ليس عن فرد واحد ولكن عن كثيرين، لأنه سبحانه وتعالى يقول أصابعهم، يجعلون أصابعهم. نقول إن الأمر لجماعة يعني أمرا لكل فرد فيها، فإذا قال المدرس للتلاميذ أخرجوا أقلامكم فمعنى ذلك أن كل تلميذ يخرج قلمه، وإذا قال رئيس الجماعة اركبوا سياراتكم فمعنى ذلك أن كل واحد يركب سيارته. لذلك فإن معنى يجعلون أصابعهم في آذانهم أن كل واحد منهم يضع إصبعيه في أذنيه. لماذا يفعلون ذلك؟ إنهم يفعلونه خوفا من الموت، لأن الرعد والبرق يصاحبهما الصواعق أحيانا. ولذلك فإنهم من مبالغتهم في الخوف يحس كل واحد منهم أن صاعقة ستقتله، فكأنهم يستقبلون نعمة الله سبحانه وتعالى بغير حقيقتها. هم لا يرون النعمة الحقيقية في أن هذا المطر يأتي لهم بعوامل استمرار الحياة، ولكنهم يأخذون الظاهر في البرق والرعد. وكذلك المنافقون لا يستطيع الواحد منهم أن يصبر على شهوات نفسه ونزواتها، إنه يريد ذلك العاجل ولا ينظر إلى الخير الحقيقي الذي وعد الله به عباده المؤمنين في الآخرة، وهو ينظر إلى التكاليف كأنها شدة ومسألة تحمل النفس بعض المشاق، ويغفل عن حقيقة جزاء التكاليف في الآخرة، وكيف أنها ستوفر لهم النعيم الدائم، تماما كما ينظر الإنسان إلى المطر على أنه ظلمة ورعد وبرق، وينسى أنه بدون هذا المطر من المستحيل أن تستمر الحياة. هم يأخذون هذه الظواهر على أنها كل شيء، بينما هي في الحقيقة تأتي لوقت قصير وتختفي، فهي قصيرة كالحياة الدنيا، وقتية، ولكن نظرتهم إليها وقتية ومادية، لأنهم لا يؤمنون إلا بالدنيا، وغفلوا عن الآخرة، غفلوا عن ذلك الماء التي غفلوا عن ذلك الماء الذي يبقى فترة طويلة، وتنبهوا إلى تلك الظواهر الوقتية التي تأتي مع المطر فخافوا منها، وكان خوفهم منها يجعلهم لا يحسون بما في المطر من خير، والمنافقون يريدون أن يأخذوا خير الإسلام دون أن يقوموا بواجبات هذا الدين. ثم يلفتنا الحق سبحانه وتعالى إلى قضية هامة، وهي أن خوفهم من زوال متع الدنيا ونفوذها لن يفعل لهم شيئا، لأن الله محيط بالكافرين، والإحاطة معناها السيطرة التامة على الشيء بحيث لا يكون أمامه وسيلة للإفلات، وقدرة الله سبحانه وتعالى محيطة بالكافرين وغير الكافرين. إذن عدم التفاتهم للنفع الحقيقي وهو منهج الله لا يعطيهم قدرة الإفلات من قدرة الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. إن الله سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أن البرق الذي هو وقتي وزمنه قليل هو الذي يسترع انتباههم، ولو آمنوا لأضاء نور الإيمان والإسلام طريقهم، ولكن قلوبهم مملوءة بظلمات الكفر فلا يرون طريق النور. والبرق يخطف أبصارهم أي يأخذها دون إرادتهم، فالخطف يعني أن الذي يخطف لا ينتظر الإذن، والذي يتم الخطف منه لا يملك القدرة على منع الخاطف، والخطف غير الغصب، فالغصب أن تأخذ الشيء برغم صاحبه. ولكن ما الفرق بين الأخذ والخطف والغصب؟ الأخذ أن تطلب الشيء من صاحبه فيعطيه فيعطيه لك أو تستأذنه، أي تأخذ الشيء بإذن صاحبه، والخطف أن تأخذه دون إرادة صاحبه ودون أن يستطيع منعك، والغصب أن تأخذ الشيء رغم إرادة صاحبه باستخدام القوة أو غير ذلك، بحيث يصبح عاجزا عن منعك من أخذ هذا الشيء. ولنضرب لذلك مثلا، ولله المثل الأعلى، إذا دخل طفل على محل للحلوى وخطف قطعة منها، يكون صاحب المحل لا قدرة له على الخاطف، لأن الحدث فوق قدرات المخطوف منه، فهو بعيد وغير متوقع للشيء فلا يستطيع منع الخطف. أما الغصب فهو أن يكون صاحب المحل منتبها ولكنه لا يملك القدرة على منع ما يحدث، وإذا حاول أن يقاوم فإن الذي سيأخذ الشيء بالرغم عنه لا بد أن يكون أقوى منه أي أن قوة المغتصب تكون أقوى من المغتصب منه. وقوله تعالى يكاد البرق يخطف أبصارهم، لا بد أن نتنبه إلى قوله تعالى يكاد أو يقترب، يقترب البرق من أن يخطف أبصارهم، وليس للإنسان القدرة أن يمنع هذا البرق من أن يأخذ انتباه البصر. وقوله تعالى كلما أضاء لهم مشوا فيه، أي أنهم يمشون على قدر النور الدنيوي الذي يعطيه لهم البرق، فلا نور في قلوبهم، ولذلك إذا أظلم عليهم توقفوا لأنه لا نور لهم. وقوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، يدعي بعض المستشرقين أن ذلك يتعارض مع الآية الكريمة التي تقول صم بكم عمي فهم لا يرجعون، فكيف يكونون صما بكم عميا، أي أن منافذ الإدراك عندهم لا تعمل، ونحن هنا نتحدث عن العمل إيماني. ثم يقول تبارك وتعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم مع أنهم صم وبكم وعم. نقول إن قول الحق سبحانه وتعالى صم بكم عمي، أي لا يرون آيات الله ويقين الإيمان ولا يسمعون آيات القرآن ويعقلونها، إذن فوسائل إدراكهم للمعنويات تتعطل، ولكن وسائل إدراكهم بالنسبة للمحسات تبقى كما هي. فالمنافق الذي لا يؤمن بيوم القيامة لا يرى ذلك العذاب الذي ينتظره في الآخرة. ولو شاء الله سبحانه وتعالى أن يذهب بسمعهم وأبصارهم بالنسبة للأشياء المحسة لاستطاع، لأنه قادر على كل شيء، ولكنه سبحانه وتعالى لم يشأ ذلك حتى لا يأتوا مجادلين في الآخرة من أنهم لو كان لهم بصر لرأوا آيات الله، ولو كان لهم سمع لتدبروا القرآن، فأبقى الله لهم أبصارهم وأسماعهم لتكون حجة عليهم بأن لهم بصرا، ولكنهم انصرفوا عن آيات الله إلى الأشياء التي تأتيهم بفائدة عاجلة في الدنيا مهما جاءت بغضب الله، وأن لهم سمعا يسمعون به كل شيء من خطط المؤامرات على الإسلام وضرب الإيمان وغير ذلك، فإذا تليت عليهم آيات الله فإنهم لا يسمعونها. وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أي أنهم يسمعون ولا يعقلون، يسمعون ولا يعقلون ولا يدخل النور إلى قلوبهم، فكأنهم صم عن آيات الله لا يسمعونها. والحق سبحانه وتعالى يريد أن يعطينا مثل المنافقين بأنهم لا يلتفتون إلى القيم الحقيقية في الحياة، ولكنهم يأخذون ظاهرها فقط، يريدون النفع العاجل، وظلمات قلوبهم لا تجعلهم يرون نور الإيمان، وإنما يبهرهم بريق الدنيا مع أنه زائل وقتي، زائل ووقتي، فيخطف أبصارهم، ولأنه لا نور في قلوبهم، فإذا ذهبت عنهم الدنيا تحيط بهم الظلمات من كل مكان، لأنهم لا يؤمنون بالآخرة، مع أن الله سبحانه وتعالى لو شاء لذهب بسمعهم وأبصارهم، لأنهم لا يستخدمونها الاستخدام الإيماني المطلوب. والمفروض أن وسائل الإدراك هذه تزيدنا إيمانا، ولكن هؤلاء لا يرون إلا متاع الدنيا ولا يسمعون إلا وسوسة الشيطان، فالمهمة الإيمانية لوسائل الإدراك توقفت، وكأن هذه الوسائل غير موجودة. نسأل الله العافية. يكاد البرق يخطف أبصارهم، يكاد البرق يخطف أبصارهم. كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. رحم الله الشيخ الشعراوي، أطال النفس جدا في تفسير هذه الأمثلة. استشعر معه أنكم أحسستم بشيء من الملل، لكن يمكن إن شاء الله أن نختصر هذا القول اختصارا، وسيختلف الأمر مع غيره بإذن الله تعالى. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. إذن مع الخلاصة لهذه الأمثلة، كما قال ابن السعدي رحمه الله في تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن، قال: ثم ذكر مثلهم الكاشف لها غاية الكشف، فقال: مثلهم كمثل الذي استوقد نار، الآية أو الآيات، أي مثلهم المطابق لما كانوا عليه، كمثل الذي استوقد نارا أي كان في ظلمة عظيمة وحاجة إلى النار شديدة، فاستوقدها من غيره ولم تكن عنده معدة بل هي خارجة عنه، فلما أضاءت النار ما حوله ونظر المحل الذي هو فيه وما فيه من المخاوف وأمنها، وانتفع بتلك النار وقرت بها عينه وظن أنه قادر عليها، فبينما هو كذلك إذ ذهب الله بنوره، فذهب عنه النور وذهب معه السرور، وبقي في الظلمة العظيمة والنار المحرقة، فذهب ما فيها من الإشراق وبقي ما فيها من الإحراق، فبقي في ظلمات متعددة، ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة المطر والظلمة الحاصلة بعد النور وظلمة المطر والظلمة الحاصلة بعد النور، فكيف يكون حال هذا الموصوف؟ فكذلك هؤلاء المنافقون استوقدوا نار الإيمان من المؤمنين ولم تكن صفة لهم، فانتفعوا بها وحقنت بذلك دماؤهم وسلمت أموالهم، وحصل لهم نوع من الأمن في الدنيا، فبينما هم على ذلك إذ هجم عليها الموت فسلبهم الانتفاع بذلك النور، وحصل لهم كل هم وغم وعذاب، وحصل لهم ظلمة القبر وظلمة الكفر وظلمة النفاق وظلم المعاصي على اختلاف أنواعها، وبعد ذلك ظلمة النار وبئس القرار عياذا بك اللهم. فلهذا قال عنهم سبحانه وتعالى: صم بكم عمي فهم لا يرجعون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أي صم عن سماع الخير، بكم أي عن النطق به، عمي عن رؤية الحق، فهم لا يرجعون لأنهم تركوا الحق بعد أن عرفوه فلا يرجعون إليه، بخلاف من ترك الحق عن جهل وضلال فإنه لا يعقل وهو أقرب رجوعا منهم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، أو كصيب من السماء يعني أو مثلهم كصيب أي كصاحب صيب من السماء، وهو المطر الذي يصوب أي ينزل بكثرة، فيه ظلمات، ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة المطر، ورعد وهو الصوت الذي يسمع من السحاب، وبرق وهو الضوء اللامع المشاهد مع السحاب. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه، كلما أضاء لهم البرق في تلك الظلمات مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا أي وقفوا. فهكذا حال المنافقين إذا سمعوا القرآن وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده، جعلوا أصابعهم في آذانهم وأعرضوا عن أمره ونهيه ووعده ووعيده، فيروعهم وعيده وتزعجهم وعوده، فهم يعرضون عنها غاية ما يمكنهم ويكرهونها كراهة صاحب الصيب الذي يسمع الرعب، ويجعل أصابعه في أذنيه خشية الموت. فهذا يمكن له السلامة. وأما المنافقون فأنى لهم السلامة، وهو تعالى محيط بهم قدرة وعلما، فلا يفوتونه ولا يعجزونه، بل يحفظ عليهم أعمالهم ويجازيهم عليها أتم الجزاء. ولما كانوا مبتلين بالصمم والبكم والعمل معنوي ومسدودة عليهم طرق الإيمان، قال الله تعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، أي الحسية، ففيه تحذير لهم وتخويف بالعقوبة الدنيوية، ليحذروا فيرتدعوا عن بعض شرهم ونفاقهم، إن الله على كل شيء قدير، فلا يعجزه شيء. ومن قدرته أنه إذا شاء شيئا فعله من غير ممانع ولا معارض. وفي هذه الآية وما أشبهها رد على القدرية القائلين بأن أفعالهم غير داخلة في قدرة الله تعالى، لأن أفعالهم من جملة الأشياء الداخلة في قوله سبحانه: إن الله على كل شيء قدير. ومع عمدة المفسرين، مع ابن كثير رحمه الله تعالى، قال في هذه الآيات وتلك الأمثلة، يقال مثل ومثل ومثيل أيضا، والجمع أمثال. قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وتقدير هذا المثل أن الله سبحانه وتعالى شبههم في اشترائهم الضلالة بالهدى، وصيرورتهم بعد التبصر إلى العمى بمن استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله وانتفع بها وأبصر بها ما عن يمينه وشماله وتأنس بها، فبينا هو كذلك إذ طفئت ناره وصار في ظلام شديد لا يبصر ولا يهتدي، وهو مع ذلك أصم لا يسمع، أبكم لا ينطق، أعمى لو كان ضياء لما أبصر، فلهذا لا يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك. فكذلك هؤلاء المنافقون في استبدالهم الضلالة عوضا عن الهدى، واستحبابهم الغي على الرشد. وفي هذا المثل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفروا، كما أخبر تعالى عنهم في غير هذا الموضع، والله أعلم. وقد حكى هذا الذي قلناه فخر الدين الرازي في تفسيره عن السدي، ثم قال: والتشبيه هاهنا في غاية الصحة، لأنهم بإيمانهم اكتسبوا أولا نورا، ثم بنفاقهم ثانيا أبطلوا ذلك النور، فوقعوا في حيرة عظيمة، فإنه لا حيرة أعظم من حيرة الدين. وزعم ابن جرير أن المضروب لهم المثل هاهنا لم يؤمنوا في وقت من الأوقات، واحتج بقوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. والصواب أن هذا إخبار عنهم في حال نفاقهم وكفرهم، وهذا لا ينفي أنه كان حصل لهم إيمان قبل ذلك ثم سلبوه وطبع على قلوبهم. ولم يستحضر ابن جرير رحمه الله تعالى هذه الآية هاهنا، وهي قوله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون المنافقون. فلهذا وجه ابن جرير هذا المثل بأنهم استضاءوا بما أظهروه من كلمة الإيمان أي في الدنيا، ثم أعقبهم ظلمات يوم القيامة. قال: وصح ضرب مثل الجماعة بالواحد كما قال: رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، أي كدوران عيني الذي يغشى عليه من الموت. قال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. وقال بعضهم: تقدير الكلام مثل قصتهم كقصة الذي استوقد نارا. وقال بعضهم: المستوقد واحد لجماعة معه. وقال آخرون: الذي هاهنا بمعنى الذين، كما قال الشاعر: وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالدي. قلت: وقد التفت في أثناء المثل من الواحد إلى الجمع في قوله تعالى: فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وهذا أفصح في الكلام وأبلغ في النظام. وقوله تعالى: ذهب الله بنورهم، أي ذهب عنهم ما ينفعهم وهو النور، وأبقى لهم ما يضرهم وهو الإحراق والدخان. وتركهم في ظلمات، وهو ما هم فيه من الشك والكفر والنفاق، لا يبصرون لا يهتدون إلى سبل خير ولا يعرفونها، وهم مع ذلك صم لا يسمعون خيرا، بكم لا يتكلمون بما ينفعهم، عمي في ضلالة وعماية البصيرة، كما قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، نسأل الله العافية. فلهذا لا يرجعون إلى ما كانوا عليه من الهداية التي باعوها بالضلالة. ذكر أقوال المفسرين من السلف بنحو ما ذكرناه. قال السدي في تفسيره عن أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة وعن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة في قوله تعالى: فلما أضاءت ما حوله، زعم أن ناسا دخلوا في الإسلام مقدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة، ثم إنهم نافقوا، فكان مثلهم كمثل رجل كان في ظلمة فأوقد نارا فأضاءت ما حوله من قذى أو أذى فأبصره حتى عرف ما يتقي منه، فبينا هو كذلك إذ طفئت ناره فأقبل لا يدري ما يتقي من أذى. فكذلك المنافق كان في ظلمة الشرك فأسلم، فعرف الحلال والحرام وعرف الخير والشر، فبينا هو كذلك إذ كفر فصار لا يعرف الحلال من الحرام ولا الخير من الشر. وقال مجاهد: فلما أضاءت ما حوله، أما إضاءة النار فإقبالهم إلى المؤمنين والهدى. وقال عطاء الخرساني في قوله: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، قال: هذا مثل المنافق، يبصر أحيانا ويعرف أحيانا ثم يدركه عمى القلب والعياذ بالله تعالى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال: أما النور فهو إيمانهم الذي كانوا يتكلمون به، وأما الظلمة فهي ضلالتهم وكفرهم الذي كانوا يتكلمون به. وقوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، هذا مثل ضربه الله للمنافقين، أنهم كانوا يعتزون بالإسلام فيناكحهم المسلمون ويوارثونهم ويقاسمونهم الفيء، فلما ماتوا سلبهم الله ذلك العز، كما سلب صاحب النار ضوءه. وعن قتادة رضي الله عنه في هذه الآية أن المعنى أن المنافق تكلم بلا إله إلا الله فأضاءت له الدنيا، فناكح بها المسلمين وغازاهم بها ووارثهم بها وحقن بها دمه وماله، فلما كان عند الموت سلبها المنافق لأنه لم يكن له أصل في قلبه ولا حقيقة في عمله، وتركهم في ظلمات أي في عذاب إذا ماتوا، أو أنهم يبصرون الحق ويقولون به حين حتى إذا خرجوا من ظلمة الكفر أطفأوه بكفرهم ونفاقهم فيه، فتركهم الله في ظلمات الكفر فهم لا يبصرون هدى ولا يستقيمون على حق، فالظلمة إذن هي نفاقهم. صم بكم عمي لا يسمعون الهدى ولا يبصرونه ولا يعقلونه، فهم لا يرجعون أي إلى هدى ولا إلى الإسلام ولا يتوبون ولا هم يذكرون. ولا يتوبون ولا هم يذكرون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. هذا مثل آخر ضربه الله تعالى لضرب آخر من المنافقين، وهم قوم يظهر لهم الحق تارة ويشكون تارة أخرى، فقلوبهم في حال شكهم وكفرهم وترددهم كصيب، والصيب المطر، قاله ابن مسعود وابن عباس وناس من الصحابة وأبو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والحسن البصري وقتادة وعطية العوفي وعطاء الخراساني والسدي والربيع بن أنس، وقال الضحاك هو السحاب، والأشهر هو المطر نزل من السماء في حال ظلمات وهي الشكوك والكفر والنفاق ورعد، وهو ما يزعج القلوب من الخوف، فإن من شأن المنافقين الخوف الشديد والفزع، كما قال تعالى يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون، وقال ويحلفون بالله إنه لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. والبرق هو ما يلمع في قلوب هؤلاء الضرب من المنافقين في بعض الأحيان من نور الإيمان، ولهذا قال يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين، أي ولا يجدي عنهم حذرهم شيئا، لأن الله تعالى محيط بهم بقدرته وهم تحت مشيئته وإرادته، كما قال هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. والصواعق جمع صاعقة، وهي نار تنزل من السماء وقت الرعد الشديد، وحكى الخليل بن أحمد عن بعضهم صاعقة، وحكى بعضهم صاعقة وصعقة وصاقعة، ونقل عن الحسن البصري أنه قرأ من الصواقع حذر الموت بتقديم القاف، وأنشدوا لأبي النجم يحكوك بالمثقولة القواطع شفق البرق عن الصواقع، قال النحاس وهي لغة بني تميم وبعض بني ربيعة حكي ذلك، يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، يكاد البرق يخطف أبصارهم أي لشدته وقوته في نفسه وضعف بصائرهم وعدم ثباتها للإيمان. قال ابن عباس يكاد محكم القرآن يدل على عورات المنافقين، يكاد البرق يخطف أبصارهم أي لشدة ضوء الحق، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، أي كلما ظهر لهم من الإيمان شيء استأنسوا به واتبعوه، وتارة تعرض لهم الشكوك فأظلمت قلوبهم فوقفوا حائرين، كلما أضاء لهم مشوا فيه يقول ابن عباس: كلما أصاب المنافقين من عز الإسلام اطمأنوا إليه، وإن أصاب الإسلام نكبة قاموا ليرجعوا إلى الكفر، كقوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وقال أيضا ابن عباس رضي الله عنهما: كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، أي يعرفون الحق وتكلمون به، فهم من قولهم به على استقامة، فإذا ارتكسوا منه إلى الكفر قاموا، أي متحيرين. وهكذا يكونون يوم القيامة عندما يعطى الناس النور بحسب إيمانهم، فمنهم من يعطى النور ما يضيء له مسيرة فراسخ وأكثر من ذلك وأقل من ذلك، ومنهم من يطفأ نوره تارة ويضيء له أخرى فيمشي على الصراط تارة ويقف أخرى، ومنهم من يطفأ نوره بالكلية وهم الخلص من المنافقين الذين قال تعالى في شأنهم: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. وقال في حق المؤمنين: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات. وقال تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وعن قتادة في قوله تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، ذكر لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم كان يقول: من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن أو بين صنعاء ودون ذلك، حتى إن من المؤمنين من لا يضيء نوره إلا موضع قدميه، رواه ابن جرير. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: يؤتون نورهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يرى نوره كالنخلة، ومنهم من يرى أو يرى، ومنهم من يرى نوره كالرجل القائم، وأدناهم نورا على إبهامه يطفأ مرة ويقل مرة. فإذا تقرر هذا صار الناس أقساما: مؤمنون خلص وهم الموصوفون بالآيات الأربع في أول البقرة، وكفار خلص وهم الموصوفون بالآيتين بعدها، ومنافقون وهم قسمان خلص وهم المضروب لهم المثل الناري، ومنافقون يترددون تارة يظهر لهم لمع من الإيمان وتارة يخبو وهم أصحاب المثل المائي وهم أخف حالا من الذين قبلهم. وهذا المقام يشبه من بعض الوجوه ما ذكر في سورة النور من ضرب مثل المؤمن وما جعل الله في قلبه من الهدى والنور بالمصباح في الزجاجة التي كأنها كوكب دري، وهي قلب المؤمن المفطور على الإيمان واستمداده من الشريعة الخالصة الصافية الواصلة إليه من غير كدر ولا تخليط، كما سيأتي في حينه إن شاء الله وفي موضعه. ثم ضرب مثل العباد من الكفار الذين يعتقدون أنهم على شيء وليسوا على شيء، وهم أصحاب الجهل المركب، بقوله: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. ثم ضرب مثل الكفار الجهال الجهل البسيط، وهم الذين قال الله فيهم: أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكن يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فقسم الكفار هاهنا إلى قسمين: داعية ومقلد، كما ذكرهما في أول سورة الحج: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد وقال بعده: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وقد قسم الله المؤمنين في أول الواقعة، أول سورة الواقعة وآخرها، وفي سورة الإنسان إلى قسمين: سابقون وهم المقربون، وأصحاب يمين وهم الأبرار. فتلخص من مجموع هذه الآيات الكريمات أن المؤمنين صنفان، مقربون وأبرار، وأن الكافرين صنفان، دعاة ومقلدون، وأن المنافقين أيضا صنفان، منافق خالص ومنافق فيه شعبة من نفاق، كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. والرواية الأخرى: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر. استدلوا به على أن الإنسان قد تكون فيه شعبة من إيمان وشعبة من نفاق، إما عملي لهذا الحديث أو اعتقادي كما دلت عليه الآية، كما ذهب إليه طائفة من السلف وبعض العلماء. وقال الإمام أحمد بسنده عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلف مربوط على غلافه، وقلب منكوس، وقلب مصفح. فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن سراجه فيه نوره، وأما القلب الأغلف فقلب الكافر، أعوذ بالله، وأما القلب المنكوس فقلب المنافق الخالص عرف ثم أنكر، أعوذ بالله، وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق. ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم، نعوذ بالله، فأي المدتين غلبت على الأخرى غلبت عليه. وهذا إسناد جيد حسن. وقوله تعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير، أي ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، قال لما تركوا من الحق بعد معرفته. إن الله على كل شيء قدير، قال ابن عباس: إن الله على كل ما أراد بعباده من نقمة أو عفو قدير. قال ابن جرير: إنما وصف الله نفسه بالقدرة في كل على كل شيء في هذا الموضع لأنه حذر المنافقين بأسه وسطوته، وأخبرهم بأنه بهم محيط، وأنه على إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير. ومعنى قدير أي قادر، كما أن معنى عليم عالم. وذهب ابن جرير الطبري ومن تبعه من كثير من المفسرين أن هذين المثلين مضروبان لصنف واحد من المنافقين، وتكون أو في قوله تعالى: أو كصيب من السماء بمعنى الواو، كقوله تعالى: ولا تطع منهم آثما أو كفورا، أو تكون للتخيير أي أضرب لهم مثلا بهذا وإن شئت بهذا، قاله القرطبي، أو للتساوي مثل جالس الحسن أو ابن سيرين على ما وجهه الزمخشري، أن كل منهما مساو للآخر في إباحة الجلوس إليه، ويكون معناه على قوله: سواء ضربت لهم مثلا بهذا أو بهذا فهو مطابق لحاله. قلت: وهذا يكون باعتبار جنس المنافقين، فإنهم أصناف ولهم أحوال وصفات كما ذكرها الله تعالى في سورة براءة: ومنهم ومنهم ومنهم، يذكر أحوالهم وصفاتهم وما يعتمدونه من الأفعال والأقوال. فجعل هذين المثلين لصنفين منهم أشد مطابقة لأحوالهم وصفاتهم، والله تعالى أعلم، كما ضرب المثلين في سورة النور لصنفي الكفار الدعاة والمقلدين في قوله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة إلى أن قال أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج. فالأول للدعاة الذين هم في جهل مركب، والثاني لذوي الجهل البسيط من الأتباع المقلدين، والله أعلم بالصواب. وبهذا يكون ابن كثير رحمه الله تعالى قد أتى بنا إلى خلاصة الخلاصة، وإن كان الوقت قد انتهى، لكني أذكركم بموعظتي شيخنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه سحائب الرحمة والرضوان، لتكون موعظة هذا الدرس. نعم. قال رحمه الله بعد أن ذكر الله عز وجل صفات المنافقين، بعد ذكره الحيثيات المتمثلة فيه أولا، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، ثانيا يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، ثالثا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، رابعا إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، خامسا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. كل هذه الحيفيات أدت إلى حكم الله تعالى فيهم، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، فليس البيع والشراء في السلع خاصة، إنما هو أيضا في من ترك شيئا مقابل شيء آخر. فهؤلاء تركوا الهدى واشتروا الضلالة، تركوا الهدى وهو أجل نعمة ينعم الله بها على عبده، كما أمرنا الله عز وجل بذلك في فاتحة الكتاب اهدنا الصراط المستقيم، وكما علمنا قل إن هدى الله هو الهدى، فما أعظمها من نعمة إذا جلت في قلب العبد، وما أجلها من هبة يهبها الله لعبده. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. مثل هذه التجارة التي وقع فيها المنافقون تجارة خاسرة وسوقها كاسدة، ومن وقع في مثل هذه التجارة فقد سلب نعمة الهداية، وشتان بين السحاب والتراب، ثم شتان بين مسابح الأسماك ومدارج الأفلاك، شتان بين هذه السوق الخاسرة وبين سوق المؤمنين الرابحة. وبعد هذه الحيثيات التي سبق ذكرها ضرب الله مثلين للمنافقين، وللأمثال وظيفة بعيدة الأثر في البيان والوضوح، حتى يخيل لك أن الأمر المعقول أصبح بعد ضرب المثل ملموسا تتحسسه الأنامل وتلحظه، وملحوظا تبصره العيون شحما ولحما. فقال تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون الآيات. وهذا المثل هو أوائل أو أول مثل، هو أول مثل ذكره الله عز وجل هنا في القرآن، وإلا فهذه الأمثال في القرآن كثيرة، كقوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون، وقوله ولله المثل الأعلى. قال استوقد النار طلب وقودها، أي سطوعها وارتفاع لهيبها بفعله أو فعل غيره. ويقال ضاءت النار وأضاءت، وأضاءته النار أي أظهرته بضوئها، وترك أي صير والصمم آفة تمنع السماع، والبكم أو البكم الخرس، والعمى عدم البصر عما من شأنه أن يبصر، والصيب المطر يصوب وينزل من الصوب وهو النزول، والرعد هو الصوت الذي يسمع في السحاب أحيانا عند تجمعه، والبرق هو الضوء الذي يلمع في السحاب غالبا وربما لمع في الأفق حيث لا سحاب. وأسباب هذه الظواهر اتحاد كهربية السحاب الموجبة بالسالبة كما تقرر ذلك في علم الطبيعيات. والصاعقة نار عظيمة تنزل أحيانا أثناء المطر والبرق، وسببها تفريغ الشحنة الكهربية التي في السحاب بجاذب يجذبها إلى الأرض، والإحاطة بالشيء الإحداق به من جميع جهاته، والخطف الأخذ بسرعة قاموا أي وقفوا في أماكنهم منتظرين تغير الحال ليصلوا إلى المقصد أو يلجأوا إلى ملجأ يعصمهم من الخطر. ثم ذكر الشيخ ما قاله ابن كثير رحمه الله تعالى فيما ذكرته لكم آنفا بما أغنى عن إعادته، وبذا أكون إن شاء الله قد أتيت على هذه الآيات في صفات المنافقين وهذين المثلين الناري والمائي المنطبقين تمام الانطباق على أجناس المنافقين، نسأل الله العفو والعافية. فهذه جولة استعرض القرآن فيها أحوال المنافقين وخطرهم على المجتمع وكيف صيرهم النفاق إلى صم بكم عم، فما أتعس المجتمع الذي يعشعش المنافقون في جنباته، وما أبأس وأيأس الأمة التي يتحرك النفاق في قلوب أبنائها. إنها عالة على الأمم في حال السراء، وسوس ينخر في عظامها في حال الضراء، وهذا حال الأمة الآن، والسبب هم أهل النفاق في كل زمان ومكان وفي كل عصر ومصر، نسأل الله العفو والعافية. ومن أراد السلامة فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اللهم اجعل أعمالنا صائبة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. ختمت هذه الآيات لتبدأ بنداء عظيم هو أول نداء في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذا موضوع لقائنا المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى ظهيرة السبت، حيث غدا الجمعة إن شاء الله، وموعدنا بالليل ليلا إن شاء الله مع سورة النصر. يغفر الله لي ولكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.